باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن آية كويسة خالص موجودة في الرسالة إلى روميا، في الرسالة إلى روميا إصحاح 14 آية 8. بيقول إيه معلمنا بولس؟ بيقول لأنه إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. إن عشنا للرب نعيش وإن متنا فللرب نموت. مش المهم إن إحنا نعيش أو نموت، المهم إن إحنا نكون لربنا. حياتنا تكون لله وموتنا يكون لله. يعني إيه الكلام؟ يعني ناس كتير بيعيشوا ولكنهم لا يعيشون لله، وربما لهم مظاهر العبادة ولا توجد أي علاقة بالله. هم يصلون ولكن لا صلة بينهم وبين الله، ويصومون ولا يحسون اطلاقا ان صومهم علاقة بالله. صومهم علاقة بالطعام وفترة الانقطاع ونوعية الاكل، وبيت ربنا ملهوش دخل ابدا بالموضوع خالص. ويخرجون من الصوم ولا يشعرون انهم اخذوا عمقا في حياتهم الروحية من هذا الصوم، لأنهم لم يصوموا لله. وقد يقرؤون في الكتاب المقدس ولا يحسون صوت الله إليهم، ولا يحسون بعلاقة بينهم وبين الله من خلال الكتاب المقدس. وهكذا في باقي سلوك الحياة الروحية. هم بيعيشوا ولكن ليس لله يعيشون، ويعبدون ولكن ليس لله يعبدون. ويمكن يقول أبانا الذي ويخلصها وما يشعرش انه قال أبانا الذي، ولا توجد كلمة من كلماتها لها تأثير في نفسه ولا في روحياته. ما يقدرش يقول ان عشنا للرب نعيش، مش عايش لربنا. في انسان بيعيش للعالم، وانسان بيعيش للذات وللرغبات، وانسان بيعيش من اجل ذاته، يبحث عن ذاته او يجد ذاته او يمجد ذاته، أو يريد أن هذه الذات تظهر وتبان إلى آخر. لكن ربنا ما بيعيش على سلم. ما فيش سلم. أنا عايز كل واحد يسأل نفسه، ما هو مركز الله في حياتي؟ ما هو مركز الله في حياتي؟ في حياتي لا علاقتي بالله؟ لا دخل وسائط النعمة في تقوية الرابطة بيني وبين الله. نعيش لله أي لا نعيش للجسد، ولا نعيش للعالم، ولا نعيش للذات، ولا نعيش للرغبات، إنما نعيش لله. نعيش للرب في كل وضع وفي كل موضع، مهما اختلفت الاوضاع والمواضع. زي مثلا يوسف الصديق، كان يعيش لله وهو ابن في أسرة، تغير وضعه إلى عبد في بيت رجل ثري، برضه عايش لربنا. تغير وضعه إلى سجين، برضه عايش لربنا. تغير وضعه إلى الثاني في المملكة، أكبر وزير في المملكة، برضه عايش لربنا. ما يهمش الوضع والموضع، إنما يهم العلاقة بربنا. كيف أعيش لله في أي وضع وفي أي موضع؟ في ناس يفتكروا أنهم ما يقدروش يعيشوا لربنا إلا في أوضاع معينة، وغير كده ما يقدرش يعيش. يعني مثلا إما في الكنيسة يكون ليه الوضع الفلاني، لا إما يزعل من ربنا ومن الكنيسة ويبقى ملهوش علاقة. طب ويعني افرض مالكش مركز في الكنيسة، ده يلدى انك تعيش لربنا؟ افرض حتى طردوك بالكنيسة، ده يمنع انك تعيش لربنا؟ الذي يعيش لله يشعر بلذة الله وبالاكتفاء بالله، زي ما بيقول معك لست اريد شيئا على الارض، او زي ما بيقول نصيبي الرب، قالت نفسي نصيبي هو ربنا لن يشقى نصيبة اخرى، او زي ما بيقول داود واحدة طلبت من الرب واياها التمس ان اسكن في بيت الرب كل ايام لكي انظر الى نعيم الرب واتقرب في هيكله. ده الشخص اللي عايز يعيش لربنا، ربنا بالنسبة له هو كل حاجة. بالنسبة لأشخاص آخرين ربنا له منافسون كثيرون في قلب الإنسان، منافسون كثيرون يعني قلبه مش ملك لربنا، قلبه فيه حاجات تانية، في شوارع وفيها حواري بيمشي فيها أغراض ورغبات وأشخاص وناس مش عايش لربنا. اللي بيعيش لربنا بيبقى سعيد، لأن ما بتأثرش عليه الأوضاع الخارجية أبدا، كفاية عليه ربنا كفاية، ولو من غير أي مركز. داود يقول له صرت كبهيمة عندك ولكني معك في كل حين. أنا ماشي معاك يا رب في حياة التسليم، ماشي معاك في حياة التسليم، تجرني كده زي ما أنت عايز، صرت كبهيمة العمدة، لكن كفاية إن أنا معاك في كل حين. لا يهمني ماذا أكون أو متى أكون، لكن يهمني إن أنا أكون معاك، ده اللي أنا عايزه. عشان كده ربنا بيقول يا ابني اعطيني قلبك، مش تعطيني ممارسات جافة لا روحانية فيها ولا حب ولا صلة ولا علاقة، اعطيني قلبك. ولما تعطيني قلبك هتلاحظ عيناك طرقي، هتتخذ الوصايا ليس عن تغصب ولا عن اضطرار، انما عن حب، لانك انت بتعيش لربنا. امانيك كلها ورغباتك هي الالتصاق بالله، زي ما بيقول داود واما انا فخير لي الالتصاق بالرب، ان تعيش ملتصق بربنا. أمانيك غير أماني أهل العالم، على رأي الشاعر اللي بيقول أمان عذارى لم يجلن بخاطري، وبعض أمان الناس شنطاء ثيب. أمان عذارى لم تحصل على قلب انسان. ليه شبهوا الاشخاص الابرار بخمس عذارى حكيناه؟ لان العذراء ليس لها تعلق باخر، كذلك الابرار ليس لهم تعلق باخر، حكايه عليهم ربنا، هم مش عايزين زي ربنا. طبعا الخمس عذارى الحكيمات يشملنا المتزوجين والبتوليين الكل على سواء، يعني ما يهمش بالنسبه لي ابقى متزوج او بتول، المهم عندي ان انا ابقى مع ربنا. الوضع اللي يساعدني ان انا ابقى مع ربنا هو اللي امشي فيه. ده هنا بقى الانسان جعل حياته مع ربنا هي الاساس، هي كل حاجه. جاي واحد تساله تقول له ايهما افضل، الصمت ام الكلام؟ يقول لك من اجل الله اصمت ومن اجل الله اتكلم. ان كان مجد ربنا في كلامي تكون خطية ان انا اصمت، وان كان مجد ربنا في صمتي تبقى خطية ان انا اتكلم. ونفس هذه الاجابة اجاب بها القديس قرشمتيوس حينما سئل ايهما افضل، الصمت ام الكلام؟ فقال الصمت من اجل الله جيد والكلام من اجل الله جيد. نحن من اجل الله نصمت ومن اجل الله نتكلم، من اجل الله ناكل ومن اجل الله نصوم، نصوم من اجل الله لكي نخضع الجسد وتسمو الروح في علاقتها مع ربنا، ونأكل من أجل الله لكي نأخذ طاقة يستطيع بها الجسد أن يخدم الله. وهكذا تكون الحياة كلها من أجل الله. الإنسان الذي يعيش من أجل الرب لا يقبل إطلاقا أن يخطئ، لأن ساعات واحد في العمل مضغوط عليه، رئيسه ناشف صعب، يغلط، يكذب، يتملق، يرائي، تقول له تعمل كده يقول لك مش كده علشان نعيش. علشان ايه يعيش؟ مش هي دي العيشه المفروض؟ المفروض ان الانسان من اجل الله يعيش، من اجل الله يعيش ومن اجل الله يموت. شوفوا بولس الرسول قال ايه؟ قال لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح فذاك افضل جدا، يعني يموت من اجل ربنا. ولكن من اجلكم انتم، من اجل بنائكم، انا احب اكون موجود في الجسد. يعني من اجل ربنا يعيش عشان يبني الملكوت بالكرازة والتعليم ونشر الإيمان، ومن أجل الله يموت لكي يلتز بالعشرة مع الله. ده الإنسان اللي كل رغباته وكل آماله متعلقة بالله وحده، مش عايش حاجة غير ربنا، ملهوش رغبات في الدنيا يحققها غير ربنا، هدفه الوحيد هو الله. واحد يقول هدف الرهبنة، اقول له اسف غلط، الرهبنة وسيلة وليست هدفا، هدفك هو الله والرهبنة وسيلة. تقول هدفي خدمة الكهنوت، اقول له غلط، هدفك هو الله وخدمة الكهنوت وسيلة. هدفك التكريس، غلط، هدفك هو الله والتكريس هو ايه؟ وسيلة. مفيش هدف للإنسان الروحي غير ربنا بس، الله بالنسبة ليه هو الكل في الكل. نجد أمثال هؤلاء الأشخاص يستطيعون أن يحيوا في حياة الزهد، لأن العالم بالنسبة لهم فقد قيمته وفقد كيانه. زي بولس الرسول لما يتكلم في رسالته إلى فيلبي ويقول: خسرت ما كان لي ربحا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، يعني زبالة. ليه؟ لكي أربح المسيح وأوجد فيه، أثبت فيه وهو فيه. خسرت كل الأشياء وزعلت عليها، فزعلت أحسبها نفاية. زي موسى النبي خسر قصر فرعون وكل كنوز مصر وحسب عار المسيح غنى افضل من كل كنوز فرعون. ده الوضع، انه من اجل الله يعيش. في واحد يقول لك يعيش من اجل لقمه العيش، والجدل يعيش من العيش، هما الاثنين مع بعض، يعني سموا العيش عيش عشان الواحد يعيش بيه. ويجي المسيح يقول: لا، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. ان عشنا فللرب نعيش، حياتنا مقدمه على الله، نعيش من اجله. كل دقيقه هي ملكه، وكل يوم هو ملكه، وكل رغبة هي ملكه. ونقول له: ليأتي ملكوتك، ملكوتك على قلوبنا وملكوتك على العالم كله. هو ده اللي احنا عايزينه، لكي نعيش لله. لكي تعيش لله لازم تحيا حياة الطهارة من أجله. يعني ايه تحيا حياة الطهارة من أجله؟ في انسان بيحيي حياة الطهارة لأن دي وصية من ربنا ولازم ينفذها ولو اتضايق ولو تعب، لكن في قلبه يحب عرش كده، ويحيي حياة الطهارة تغصبا وضغطا على النفس وكفتا للمشاعر. لا، اللي من أجل الله يعيش يحيي حياة الطهارة لكي يكون قلبه اهلا لسكن الله فيه. يقول: اعيش طاهرا لكي يمكن للروح القدس ان يسكن فيا، اعيش طاهرا لكي اتمتع بشركه الروح القدس في حياتي، اعيش طاهرا لكي اتمتع بالله. مش مجرد تغصب. واحد يحيى حياة الطهارة ويقول: أنا عايش حياة الحرمان. لا، مش كده. ويحيى حياة الطاعة حبا في الله ووثوقا بكل كلمة تخرج منه، ويحيى حياة التسليم ثقة بالله ومحبة لله، ويحيى حياة العشرة مع الله. اللي يقول له: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني، ده عشرة، عشرة حب بين النفس البشرية وبين الله. انت بتعبد ربنا، لكن هل في حياتك لك مشاعر العبد اللي بيعبد، ولا مشاعر الابن الذي يحب، ولا مشاعر العاطفة التي تسود كل تصرفاتك من اجل ربنا؟ إن عشنا فللرب نعيش. عشان كده الوصية الأولى بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك، من كل قدرتك. يعني إذا كنت عايز تعيش لربنا يبقى تحيا حياة الحب، لكن عايش في الناموس في الوصايا مجرد ناموس، يعني تنفذ الوصية دون أن تحب هذه الوصية، لا ما تنفعش. داود كان بياخد كلام ربنا لذة ليه، يقول له فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة أحلى من العسل والشهد في فمي. وصية الرب مضيئة نور العينين، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. فرحان بربنا، فرحان بكلامه، فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نجا. الوصايا بالنسبة له هي نجا قلبه، مش اضطرار ربنا ماشي وراه بالكرباج ويقول له امسك الحته دي ها هتحول الكرباج وراك. لا، دي مش هي الحياه الروحيه. يبقى مش عايش لربنا، ده عايش في نطاق الخوف ولم يصل الى الحب بعد. امتى بتيجي الكنيسه؟ بتيجي حبا فالله، بتيجي ومجيئك علاقه مع ربنا. ما مدى شعورك بالوجود فالله او وجود الله فيك وانت جوه الكنيسه؟ ايه شعورك؟ انا خايف ان انسان تمر عشرات السنوات من عمره ومن الان لم يكون علاقة مع الله، ما يقدرش يقول من اجل الله نعيش. اللي من اجل الله يعيش الدنيا طلعت نزلت ولا يهمه. على رأي واحد القديسين قال خير الناس من لا يبالي بالدنيا في يد من كانت. الله علاقته بربنا، فرحان بربنا، سعيد بربنا. ربنا هو اول واحد يكلمه في اليوم واخر واحد يكلمه قبل ما ينام ويمشي معاه في السكه، زي ما قيل وشار اخلوق مع الرب ولم يوجد لان الرب اخر. ده اللي ان عشنا فللرب نعيش، نعيش لربنا. عشان كده المسيح بيقول لستم من العالم، لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لانكم لستم من العالم لذلك يبغضكم العالم. تقول لي زعلان لانه بيبغضني العالم، اقول لك لما دي علامه صحيه. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لانكم لستم من العالم لذلك يبغضكم العالم. اللي عايش لربنا يهمه ايه العالم؟ يقول لك اهو يومين بنقضيها على الارض، نقضيها كيفما ونقضيها اينما ليكن، المهم نقضيها مع ربنا. المهم ايه؟ نقضيها مع ربنا. الانسان اللي بيزهد في العالم جايز ينتهي الى التكريس في حياته، اما التكريس الكلي او التكريس الجزئي. تقول لا قادر على التكريس الكلي ولا الجزئي، الظروف العائليه ملهانه. اقول لك على الاقل كرس افكارك لله، كرس قلبك لله، كرس رغباتك لله، دشن حواسك لله ودشن مشاعرك. وهو الكنيسة كراستك وكراسة مشاعرك يوم دهنتك بالمليون وقدست كل أعضائك، بس ساعات انت بتفلت من تكريس الكنيسة ليك وتتوه في أماكن أخرى. انت عايز تعيش لربنا، حاسب نفسك كل يوم ايه اللي انت بتعمله لكي تعيش مع الله. صحيح بتعيش في العالم، لكن انت بتعيش في العالم كغريب، كغريب غريبا عشت في الدنيا نزيلا مثل ابائك. عاش رجال الايمان اللي ذكروا في عبرانيين 11 كغرباء ونزلاء على الارض لينتظروا المدينة التي لها الأساسات التي بارئها ومنشئها الله. غرباء، غرباء في أساليبهم، غرباء في أهوائهم، غرباء لا يلتمسون بقاء على الأرض، إنما دايما يكنزوا لهم كنوز في السماء. ده اللي عايش ربنا، مش عايش على الأرض يخزن فيها ويكنز، ده بيخزن وبيكنز هناك في السماء. يقول لك أنا لو كنت عايش في الأرض كنت أبني وأعمل وأسوي، لكن لأني عايش لربنا كل حاجة بطلعها لفوق تنتظرني لما أسهب هناك. إن عشنا للرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. بولس الرسول تكلم عن هذا الأمر في مشكلة كانت قايمة على الأكل منا وذبح للأوثان، الواحد ياكل ما ياكلش إلى آخره. فكان بيقول لهم الذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله، لأنه ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحيا. للرب نموت علشان ننتقل اليه ونقعد معاه في السماء، نقعد معاه في الفردوس، نقعد معاه في الملكوت، نقعد معاه في اورشليم السمائيه. يبقى للرب نموت زي ما بيقول بولس الرسول، ونكون كل حين مع الرب. ده اللي بيموت لاجل الله. وزي ما يقول لي اشتهى ان انطلق واكون مع المسيح، يشتهي الموت علشان ينقله الى الله. ولذلك يقول ان في الموت نراه وجها لوجه. الان نعرف بعض المعرفه، لكن حينئذ نراه وجها لوجه. دلوقتي بننظر كما في مراه، لكن هناك نراه وجها لوجه. لذلك كان الآباء القديسون يفرحون بالموت لأنه ينقلهم إلى الله. يقول لك للرب نموت، يفرحون بخلع هذا الجسد لكي تكون الروح طليقة مع الله. من هنا كان الاستشهاد من أجل ربنا، ومن هنا كان الموت من أجل ربنا. يروى عن القديس إغناطيوس الأنطاكي اللي كانوا بعثوه إلى روما علشان يرموه للأسود تأكله، فأراد المسيحيون في روما أن ينقذوه من الموت، فأرسل إليهم رسالة جميلة جدا موجودة في كتابات الآباء الرسوليين. قال لهم يا إخوتي، أخشى إن محبتكم تسبب لي ضررا، ده أنا وصلت لنهاية الطريق وهلتقي بربنا، فأنتم عايزين تنقذوني وتعطلوني عن هذا اللقاء اخشى ان محبتكم تسبب لي ضرر. دي طريقة الانسان اللي بيموت من اجل الله. اللي بيموت من اجل الله يبقى فرحان بالموت، واللي خايف لما يموت ما يروح فين ومضطرب مش عارف مصيره ده بيبقى خايف. ليه؟ لانه عارف ان مش لله يموت، هيموت ازاي لله وعارف هيروح فين. اللي بيقول في يديك استودع روحي بيكون فرحان بالموت، واللي يقول ايها الرب يسوع اقبل روحي بيكون فرحان بالموت، لان للرب يموت. اللي للرب يموت بيميت على الارض حواسه الجسدانية، زي ما بنقول في صلاة الساعة التاسعة، قالت يا رب حواسنا الجسدانية بحيث انها لا تشتغل في العالم وانما تكون لربنا. وهو اللي بيقول زي ما قال بولس الرسول من اجلك نمات كل النهار، كل شوية بشوية بيموت رغباته وبيموت شهواته العالمية الأرضية ويحيى على الله، فيكون في موت حواسه الجسدانية حياة مع الله، فيقول للرب نعيش. الاثنين مرتبطين ببعض. الانسان اللي عايز يعيش مع ربنا ويموت مع ربنا يتذكر قول السيد المسيح لمرثى: انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره ولكن الحاجه الى واحد. الحاجه الى واحد اللي الواحد بيعيش من اجله. احنا اصلنا بنبذر عواطفنا ولا نركزها في الله. عارفين الابن الضال اللي بذر امواله بعيش المسرف؟ اهو ناس كتير بيبذرون عواطفهم بعيش المسرف ولا يركزونها في الله، فلا ياخذ الله منهم الا فتات الفتات، لا ياخذ منهم شيء. ايه اللي بياخده ربنا منه؟ ولا حاجه. قد ايه انت ليك اشتياق تقعد مع ربنا؟ قد ايه ليك اشتياق انك تصلي وتطيل الوقت امام الله؟ عارفين الانسان اللي يقول للرب نعيش هو الانسان اللي لما يقف يصلي كده كل ما يجيله شعور انه عايز يختم الصلاه يقول مش قادر، بيجد لذة يحس انه مش قادر، مش قادر يختم الصلاة. يقول له يا رب هختم الصلاة واسيبك، مش قادر اسيبك. مش قادر ايه؟ اسيبك. مش اللي يكروت للصلاة علشان يلحق يمشي، ده مش قادر يسيب الصلاة، مش قادر. زي ما قال ماري اسحاق عن الآباء القديسين، بيقول من حلاوة الكلمة في أفواههم أثناء الصلاة لا يريدون أن يتركوها إلى كلمة أخرى. يعني كلمة بيقولها في الصلاة وملتز بها جدا مش قادر يسيبها ويروح في كلمة تانية. يقول له ربنا ليأتي ملكوتك، ووسط تأمله الكبير في ملكوت الله وفرحه به مش قادر يسيب كلمة يأتي ملكوتك ويقول لتكن مشيئتك. طب لما نشبع من كلمة ايه؟ ليأتي ملكوتك عشان نخش في كلمة لتكن مشيئتك. بيشبع بكلام ربنا، ده اللي بيقول للرب نعيش. أما الذي يحيا حياته الروحية مثل روتين، روتين ده ازاي هيعيش مع ربنا؟ مش ممكن. حياته روتينية، علاقته بالله شكلية. يقول ربنا هذا الشعب يعبدني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا، مش عايش مع ربنا، مش عايش مع ربنا. احنا عايزين نجرب اللي عايش مع ربنا. ياريت الواحد يجرب يوم يوم. زمان واحنا صغيرين في مدارس الاحد كانوا بيدينا التدريب اسمه اليوم المثالي، يجرب واحد يعيش مع ربنا يوم ولو يوم كده بس فات. بعد ما يعيش اليوم ده هيشتاق الى ايام اخرى. على رأي واحد كان ماشي غلط وكان كبير في السن وتعبان، فأحد الآباء الآساء سأل له: أنا عايزك تعيش مع ربنا يومين قبل ما تموت، تعيش لك يومين يختتم بهم حياتك. ومات. تعيش لك مع ربنا يومين، مش فاكركم قليلة دي؟ طب أنا هقول لكم حاجة بسيطة كويسة خالص. ما رأيكم إن اللص اليمين، اللص اليمين عاش مع ربنا ايه؟ كم ساعة؟ خد بيهم الملكوت، خد بيهم الفردوس. اهو ده صحيح اللي ينطبق عليه مع للرب نعيش وللرب نموت. عاش له كم ساعة مع ربنا؟ كانوا احلى ساعات حياته، بل كانت باقي حياته هي احلك ايام حياته. ثم استعدوا بس اللي عاشوا مع ربنا وكفاية عليه. العشار مع ربنا كلمتين في منتهى الخشوع، في منتهى الاتباع، قال له: ارحمني يا رب فاني خاطئ، وخرج مبررا بالكم دقيقة دي اللي قضاها مع ربنا. قصة مؤثرة جدا في حياة القديسين التائبين، وهي قصة القديسة بائسة. بائسة سقطت في الخطية وضاعت. والتقتها القديس يوحنا القسيس، وأخرجها من مكان الخطية. والدنيا ليلة بالليل، فقال لها: نامي هنا وانا هروح في بعيد عنا شوية. ونامت. هي ما نامتش، هي رقدت ولكن قلبها كان مع ربنا. وبعدين بس يوحنا القصير لقى نور طالع للسماء، قال له: دي روح تعيش. ذهب اليها فوجدها قد ماتت. حياتها في البر مع الله عدة ساعات قليلة، من خروجها من مكان الخطية لانتقالها إلى الأبدية ساعات قليلة، لكن ساعات كان لها العمق العجيب، العمق العجيب اللي بيه القديس يوحنا القصير يلاقي روحها طالعة بعمود من نور إلى السماء من مكان الدعارة والخطية. لكن كانت التوبة قوية جدا جدا جدا، غسلت نفسها وطهرتها وقدستها وأصعدتها إلى الله نورا عجيبا. هذه مع الرب نعيش والرب نموت. عاشت مع ربنا كم ساعة، مشت كل الحاجات وماتت مع ربنا وصعدت كشعاع من النور. انت تعيش مع ربنا ومعيشتك مع ربنا هتضيع كل خطاياك القديمة، زي ما قلنا كتير وما زلنا نقول: ربنا مش هيسألك ليه أخطيت، هيسألك ليه ما تبتش. والتوبة هتمحو الخطية وتغسلك فتبيض أكثر من الشمس. تعيش مع ربنا. إن عشنا فللرب نعيش. ليه للرب نعيش؟ لأن إحنا بتوعه، نحن أولاده، نحن خاصته، نحن رعيته، احنا بتوعه. بيقول كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المنتهى، فهل نحن خاصته لا نعيش له؟ نعيش لله لانه هو الذي اوجدنا وهو مصيرنا في الابديه. نعيش للرب لان الحياه معاه هي اجمل حياه. كل اللي بيعيشوا في الخطيه وبيلتزوا بيها لم يجربوا الرب، لم يذوقوا وينظروا ما اطيب الله، ما جربوش دي. يا ريت كل واحد يبتدي يفكر في نفسه ازاي يعيش مع ربنا. ان ما كانش عاش معاه في الماضي يبتدي يعيش له ولو يومين، يذوق وينظر فيهما ما اطيب الرب. اتفضلوا.